بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحديث النبوي بيحمل من شخص إلى آخر، من جماعة إلى آخرين. هو هي الصفات الموجودة التي يحمل الحديث إلى غيره وينقله إلى غيره. يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحترام والإسلام.
أحيانا يبقى واحد كافر كان زمن النبي عليه الصلاة والسلام وسمع أشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان كافرا في ذلك الوقت. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر ما سمع من رسول الله حال كفره، ولكنه أصبح مسلما وتابعيا، هذا ليس من صحابه، لأنه لما نشوف في النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هو مسلم. والصحبة تكون إذا أدرك رسول الله وأسلم على يديه، فكل ما أسلم في زمن رسول الله وأسلم بعد وفاة رسول الله لا يسمى صحابي، إنما هو تابعي. ولكن هل يصح أن يذكر ما حمله وسمعه من رسول الله حال كفره ويرويه إلى غيره؟ نعم، لأن الفرق كان مو اسمه صحابي اسمه تابعي. نعم، يعلم كذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام. يعني رقم عن كل شيء نادي عندي أني قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المفودة بإجماع السلف على عملهم بخبر ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة. هذول كانوا صحابة الصغار، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير بن العوام، النعمان بن بشير، هؤلاء من أحداث الصحابة وصغارهم. ومع ذلك أجمع السلف على قبول رواياتهم وإن كانوا صغارا. فدليل أنهم كانوا يحكيون بالأصول يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام. فمر معنى أن الاحتلام لا يشترط، يجب يكون صحابي صغير مثل محمود بن الربيع، هذا سمع رسول الله وهو عمره 5 سنوات من نزول النبي عليه السلام، عمره 5 سنوات، لكنه يتذكر أن رسول الله جاء إلى دارهم، رسول الله مج مجة في وجهه، فلذلك قالوا يعتبر فيه تمييز، يكون صبي مميز، فيجوز أن يخبر عن رسول الله ما سمعه إذا كان مميزا. لذلك ذكروا من سن التمييز 5 سنوات، يجوز يكون أحيانا واحد عمره 50 سنة غير مميز لا تقبل روايته، 5 سنوات ومميز تقبل روايته. لا معنى للتفصيل منه. وينبغي المبادرة، عنكم المبادرة؟ فهو المبادرة مو المباراة، المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. يعني المبادر والمسارع لأن نسمع الأولاد الصغار الحديث النبوي الشريف الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعادة المضطردة
لأهل هذه الأعصار وما قبلها في مدد متطاولة.
الحكي عن الحكيم الكثير في عصره بالقرن الثامن الهجري وما قبله
أن الصغير يكتب له حضور إلى 8-5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. حضور حضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم دون الخامسة، صار أمره 5 ثم فوق يسمى سماع. أما لو حضور للبركة حتى يتدرب يتعلم، أما صار أمره 5 سنوات ومميز فيسمع الحديث وينقله إلى غيره. واستأنسوا، يعني مين أخذوا هذا الكلام؟ واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقد، يعني ميز نجة، نجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن 5 سنين. فطالما روايات محمود بن ربيع مقبولة واعتبروا صحابي وما سمعه من رسول الله ينقله إلى غيره لأنه كان مميزا وعمره 5 سنوات، رواه البخاري. بعد عندي ورواه مسلم، ما بعد عنكم موجود، وابن ماجة والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن خزيمة في صحيحه، وأحمد المسند، وتبويب الإمام البخاري عليه متى يصح سماع الصغير. نعم، فجعلوه فرقا بين السماع والحضور، الحضور قبل 5، من 5 فما فوق سماع، وفي رواية وهو ابن 4 سنين. هون عم يقول عن 7-4 سنين. قال الحافظ في الفتح: لم أقف على هذا صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام. أما 7-5 رواه البخاري، أما 7-4 ما في روايات صحيحة لقضية السماع ب4 سنوات. وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار، يعني أي دابة، فكون يعرف يميز بين دابة ودابة معناه أصبح عنده تمييز يستطيع أن يميز بين كلام وآخر. فلذلك إذا سمع شيئا من رسول الله ونقله إلى غيره جاز ذاك التحمل. وقال بعض الناس لا أرى، أما 7-5 سنين إذا كان مميزا هذا صحيح، لكن هي آراء أخرى. وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة رأي. وقال بعض 10، يعني حتى ينبغي 10 سنوات. وقال آخرون 30 سنة. أقوال علم. ولذلك تحت في عنه لما كان، والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. قال النووي في شرح مسلم ان التقييد 10-20-30 كذا انكره المحققون وقالوا الصواب أن يعتبر كل صبي بنفسه، فقد يميز لدون 5، وقد يتجاوز 5 ولا يميز. إذا يجلسون التمييز يمكن أن يكون مميزا لما ينقل ولما يحمل من الكلام. إذا نجد 10-20-30 آراء. ولذلك الحج نحن عندنا حديث محمود بن الربيع الذي رواه البخاري أنه عقل نجة نجى رسول الله في وجهه في بئر كانت في دارهم. قال الشيخ أبو عمر: وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، هذا إبراهيم بن سعيد الجوهري أبو إسحاق من رجال الحديث وفاته 247. إبراهيم بن سعيد الجوهري أبو إسحاق وفاته 247. أنه قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون. خليفة المأمون، المأمون هو عبد الله بن هارون الرشيد، ابن هارون الرشيد المأمون، المأمون العباسي أبو العباس، وفاته 218. عبد الله بن هارون الرشيد، نعم ابن هارون الرشيد، قد حمل إلى المأمون ابن 4 سنوات، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، أن غير أنه كان إذا جاع يبكي، يعني ابن 4 سنين يبكي على رغيف الخبز، ومع ذلك قرأ القرآن ونظر في الرأي، دليل أنه كان مميزا، يعني 4 سنوات ومميز، حفظ من القرآن وقرأ القرآن ونظر في الرأي وما يقوله العلماء، إلا أنه كان إذا جاع يبكي، هذا طبعا شيء كفري، لأنه لساته مو شبعان على من صغير. هون ذلك عم بقول في عنا هلا رقم تحت، اختلفوا هذا كلام أحمد شاكر في إعادة لما تقدم وزيادة، اختلفوا في السن التي يصلح فيها الصبي للرواية. فنقل القاضي عياض، هو عياض بن موسى اليحصلي البوسي أبو الفضل، وفاته 544. فنقل القاضي عياض، مشهور من علماء المالكية الكبار، عالم المغرب، أن أهل الحديث حددوا أول زمن يصح فيه السماع ب5 سنين أبزم من حديث محمود بن الربيع الذي رواه البخاري. قال ابن الصلاح: وعلى هذا استقر العمل بين أهل الحديث إن يصح السماع من ابن 5 سنين في حديث محمود بن الربيع الذي رواه البخاري، وقد توفي رسول الله وعمره 5 سنوات. واحتجوا بما رواه البخاري عن محمود بن الربيع قال: عقدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهي من جلو وأنا ابن 5 سنين. قال النووي صلى الله عليه وسلم: والصواب باعتبار التسليم دون مميز، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان متميزا صحيح السماع، وإن لم يبلغ 5 وإلا فلا ولو بلغ 50. وهذا ظاهر ولا حجة فيما احتجوا به من رواية محمود بن الربيع، لأن الناس يختلفون في قوة الذاكرة، ولعل غير محمود بن الربيع لا يذكر ما حصل له وهو ابن 10 سنين، فإذا ما ذكر معناها ليس مميزا فلا يؤخذ الحديث عنه. وأيضا فإن ذكره مجة وهو ابن 5 لا يدل على أنه يذكر كل ما رأى وسمع، والحق أن العبرة في هذا بأن يميز الصبي ما يراه ويسمعه. إذن هذا هو المنى الجائز، وإنه أن يكون مميزا، والسن ليس هناك فيه تحديد، وأن يفهم الخطاب ويرد الجواب. وعلى هذا يحمل ما روي عن موسى بن هارون الحمال، هذا من المحدثين الكبار، وفاته 294. موسى بن هارون الحمال، سئل موسى بن هارون الحمال، هذا أحد الحفاظ الكبار، متى يسمع الصبي الحديث؟ فقال إذا فرق بين البقرة والحمار أي أصبح مميزا هذا الفضل. وكذلك ما روي عن أحمد بن حنبل فإنه سئل عن ذلك فقال إذا عقل وضبط. فذكر له عن رجل أنه قال لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة فأنكر قوله هذا وقال بئس القول فكيف يصنع بسفيان ووكيع ونحوهما. يعني كانوا صغار وسمعوا لكنهم كانوا مميزين وكانوا من العلماء الكبار. سفيان الثوري من سعيد الثوري ووكيع دائما إذا أطلق وكيع فهو وكيع ابن الجراح الرؤاسي. فقالت مأن بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. حبث الحديث وضبطه فإنه لا اختصاص لهما بزمن معين بل المراد بل العبرة فيهما باستعداده وتأهله لذلك. من الصحابة كان الرسول قال إن أمة الأمية لا نكتب ولا نحسب. لذلك لقام من الذين يكتبون يحسبون عبد الله بن عمرو بن العاص. فكان أبو هريرة يحفظ وعبد الله بن عمرو بن العاص يحفظ ويكتب. ولذلك الكتابة مائلة كمان على حسب واحد تدرب على الكتابة منذ الصغر أو لم يتدرب على الكتابة وكان حافظا في صدره. هذا ما لديه وإنما العبرة فيهما باستعداده وتأهله لذلك. وذهب السيوطي إلى أن تقسيم الاشتغال بالفقه على كتابة الحديث أسد وأحسن. ترى يعني نعلم للولد الصغير الحديث أول ولا الفقه؟ على كتابة الحديث أسد وأحسن. وهو كما قال في تعلم مبادئ الفقه مش أمور أركان الوضوء أركان الصلاة نعم هي من علم إياها أبو الحديث. أما التوسع بالفقه لا يصير بعد ما تعلم الحديث لأن التوسع فيه فإن الاشتغال بالحديث والتوسع أو فإن الاشتغال بالحديث والتوسع فيه بعد تعلم مبادئ الفقه يقوي ملكة التفقه بالكتاب والسنة بالنظر للعلم. وشيء إلى مبادئ الفقه شون صدى شون يصلي أركان وضوء أركان الصلاة أركان الإسلام أركان الإيمان بعدين تتوسع في الحديث. إذن فإن الاشتغال بالحديث والتوسع فيه بعد تعلم مبادئ الفقه يقوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة في طالب العلم ويضعه على الجادة المستقيمة في استنباط الأحكام منهما. أصل الفقه من السنبية من القرآن والسنة. فلما أرى طالب العلم شيء من الفقه ثم درس الحديث ثم نظر في الأدلة هي دليلها قوي دليلها ضعيف وهذا مثلا أضاف في هذا الإمام أبو حنيفة أضاف في الشافعي مالك أحمد هذا يجعله أنه يكون قوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة في طالب العلم ويضعه على الجادة المستقيمة في استنباط الأحكام منهما وينزع من قلبه التعصب للآراء والأهواء. أن هذا على قدر يا موسى طالب العلم أولا من يبدأ طالب العلم يكون مقلد ما يستطيع أن يعرف الأدلة أيهما أقوى. كذلك العامي عنا عامي لا يقرأ ولا يكتب هذا مذهبه مذهب مفتيه ليس له مذهب. فبيسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
طالب العلم المبتدئ كذلك بيكون مقلد، ما عنده امكانيات انه ينظر لدليل هذا ودليل هذا ويرجح هذا على ذاك. اما طلاب العلم الذين تمكنوا، يعني مثلا لما بيكون في الجامعه في كليه الشريعه وعما يجوا الاساتذه ويدرسوا انه الفقه المقارن المسألة الفلانية قال فيها أبو حنيفة كذا، قال الشافعي كذا، دليل أبي حنيفة كذا، دليل الشافعي كذا، دليل أبي حنيفة إسناده ضعيف، دليل الشافعي إسناده قوي، هذا صار بده يعمل بالقوي من الأقوال، صار عنده معرفة، هذا يصير مو بأول طلب العلم، بعدما يدرس العلم قرأ كثير من القرآن، من الفقه، من الحديث، من اللغة العربية، واستطاع بعد ذلك ذلك الأساتذة مثلا اللي يعلموا بالجامعات، هؤلاء ما بصير يكونوا متعصبين إن والله هذا مذهب حنفي، فبيشوف الأحاديث اللي ممكن يأيد فيها المذهب الحنفي، هذا مذهب شافعي يأيد الأحاديث اللي تقوي المذهب الشافعي. هذا بده يعمل بالقوة التي حصلت في الدليل بعد معرفة أقوال الفقهاء ويرجح منها ما كان أقرب إلى الدليل. أما طالب العلم الجديد لسه ما بيعرف يقرأ شيء، كمان هذا ما نعطيه سلاح للأخي على القرآن والسنة، فبيجي يكون طالب العلم لسه آخر كتاب صغير ما بيعرف غير كتاب سفر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك بلا أبو حنيفة بلا شافعي بلا مالك بلا أحمد، ما تصيرك عمو هذول الأحكام هي مأخوذة من الإمام أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد سفيان الثوري سفيان بن عيينة والأوزاعي وغيره، لذلك هذا المتنطعون، هذا كان المتنطعون يعني بيجي يتشدد بأمور ولا يعرف مداها ولا بيعرف أدلة وبراهينها. أما لما يصير بيعرف ما في مانع، إن والله الرأي هذا أقوى عند الإمام أحمد بن حنبل وأخذ به، لكن للشرط عدم الطعن بالمذاهب الأخرى. أما إذا يكون حنفي يطعن بالمذهب الشافعي لا يجوز، كمان هذا الإمام الشافعي مين أخذ؟ من الكتاب والسنة، ولكن قد يكون أصاب وقد يكون أخطأ. الإمام أبو حنيفة اجتهد أن يأخذ من الكتاب والسنة، قد يصيب وقد يخطئ، فإذا أخطأ له أجر وإذا أصاب له أجران، لأنه بذل جهده في سبيل التوصل إلى الحق. لذلك لا يجوز أن نتكلم عن العلم في هذه المواضيع. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا رسالة جيدة في هذا الموضوع، طالب العلم بيقراها بإلا أنه هذول الأئمة اختلفوا مع بعضهم، يعذرون لأنهم يعني كانوا مجتهدين، مو كلهم اجتمعوا بالنصوص، فقد يكون واحد اجتمع بنص عام، الآخر اجتمع بنص خاص، واحد اجتمع بنص ناسخ، الثاني بالمنسوخ، وذلك يختلفوا مع بعضهم البعض. لذلك هذا دليل انه ينبغي ان نعذر الأئمة في اجتهاده، لكن ليس معنى ذلك انه نقلدهم تقليد أعمى، لا، كذلك انه نأخذ مباشرة من أول طلب العلم، لسه ما نعرف اللغة العربية، لم نعرف الحديث وأدلته ولا الفقه منين أخذوه، فبيجي نتعصب لشخص معين على غلط. نعم، ينبغي هو الكلام هذا حطوا عليه مطلب، كل طالب علم بده يرجع للكلام، وعندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة حتى يحسن فقه الحديث، وهو كلام أفصح العرب وأقومهم لسانا صلى الله عليه وسلم. الرسول أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء، فلذلك لما يدرس طالب العلم اللغة والأدب يتفهم النص، لذلك كل طالب علم يكون عنده معرفة باللغة العربية، عنده معرفة بشيء من الصرف، عنده معرفة بشيء من النحو، عنده معرفة في المعاني والبيان والبديع حتى يستطيع أن يميز بين الألفاظ ومعانيها. لذلك كلام هذا أحمد شاكر جيد يقولون، وعندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث
أن يكثر من درس الأدب واللغة حتى يحسن فقه الحديث، أن اللغة وسيلة لفهم الإسلام، فإذا ما يعرف اللغة العربية لا يستطيع أن يفهم الآيات القرآنية ولا الأحاديث النبوية ومعانيها. لذلك أحيانا نلا مثلا في بعض طلاب علم خاصة الأعاجم أتراك باكستان هنود دائما يرجعوا لكتاب شرح مشكال المرابيع، شو اسمه؟ مرقاب المبادية، شرح مشكات المصابيع، لأن هذا الكتاب هو أصل مصابيع السنة للبغوي، إجا التبريزي زاد عليه وقسم كل باب إلى ثلاثة أقسام، الباب الأول بذكر الأحاديث الصحيحة، الباب الثاني الحسنة، الباب الثالث الضعيفة، طبعا على حسب نظري يعني هذا، هالكتاب هذا اللي هو اسمه مشكات المصابيع، إجا ملا علي القاري تركي الحنفي شرحه شرح بألفاظ الحديث وبيان معانيها، لذلك يكون في الأعاجم كثير لأنه عم يشرح معنى الألفاظ لغة ويعطي معناها، فبيصير يستحيل طالب العلم الفهم في هذا الكتاب. أما هون عندنا الاعتبار طلاب العلم الذين يدرسون اللغة العربية ويعيشون في البلاد العربية فبيصير الفهم بالنسبة له أسهل من الأعاجم، لكن كله أسهل في الصعب، لذلك الأعاجم نبغوا لأنه بيصير عندهم اهتمام بده الكلمة يفهمها باللغة العربية شو معناها، سؤالوا عنا بالصرف، سؤالوا عنا بالنحو، سؤالوا بالبلاغة، لذلك بيصير يفهم أكثر من العربي، لأن العربي عم يتكل على فهمه إنه هو رجال عربي بيفهم اللغة العربية، هذاك فهمان إنه ما يفهم لذلك عم يدرسها، عم يفهمها بيصير يدرس الإسلام ليفهمه، فالعربي يتكل على عربيته وبيقوم بيصير بيمشي على قنبور ما عاد يعرف، ذلك بعد التواصي معه. لذلك يعني حتى الإسلام يا أخوان لا يتقيد بجنسية معينة. إمام البخاري من بخارى، مسلم أصله يعني هو من قشيع لقبنا وعاجر من إسرافور دلعاتي، أبو داود من سجستان، النسائي من نسا، ابن ماجة من قزوين، رجال هذول أعاجم وخدموا السنة النبوية. مثلا من الفقهاء كذلك كثير منهم من كانوا من الأعاجم وخدموا الفقه الإسلامي، فلذلك الفقه الإسلامي واللغة العربية والحديث النبوي يؤخذ من أصوات العلماء سواء كانوا من العرب أو من غير العرب، فإنما المفروض فهم النصوص والعمل بما فيها من أحكام. يعني العبارة جيدة جدا من الشيخ، وقال حتى يحسن فقه الحديث وهو كلام، فقه الحديث كلام من الحديث، كلام أفصح العربي وأقومهم لسانا صلى الله عليه وسلم. لذلك أحيانا لما بيشوفوا يجي حديث مثلا ما هو صحيح يجيبوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم هلكا إلا العالمون، العالمون هلكا إلا العاملون، العاملون هلكا إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. إجا الصاغاني سؤال عن هذا الحديث قال مفترى ملحون، مفترى على رسول الله، وفي لحن باللغة العربية، ورسول الله لا يلحن باللغة العربية، فهو إمام الفصحاء وإمام البلغاء عليه الصلاة والسلام. أقول وقد سبق في المقدمة شيء من كلام هذا معكم عندكم جوا الحديث إيه وين اسمعوا لكان. وقد سبق في المقدمة شيء من كلام الشيخ أحمد شاكر في بيان المنهج الواجب سلوكه على أهل العلم وطلابه التزاما بالكتاب والسنة وبعدا عن التقليد المقيت والعقلية القاتلة. قال ابن حزم فإن هؤلاء الأئمة قد نهوا عن تقليدهم وتقليد غيرهم من خلفهم، وأيضا فما الذي جعل رجلا من هؤلاء أو من غيرهم حول بأن يقلد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب أو ابن عباس او عائشة ام المؤمنين، فلو سار التقليد لكان هؤلاء اولى بان يتبعوا من ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد، لان الصحابي مع ذلك قد يكون احيانا صحابي واخطأ، وهؤلاء ائمة واخطأوا لكنهم اجتهدوا، فالمجتهد له نصيب باجتهاده، ان اصاب له اجران وان اخطأ له اجر. ومن ادعى من المنتسبين الى هؤلاء الائمة انه ليس مقلدا فهو نفسه اول عالم بانه كاذب، ثم سائر من سمعه لان نراه ينصر قوله بلغته، لذلك الذي ينصر كل قولة كل كلام يعني بلغته، لذلك الذي انتمى إليه وإن لم يعرف قبل ذلك، وهذا هو التقليد بعينه، يعني أن ينصر القول من غير معرفة دليله. وإنما نرجع إلى هؤلاء الأئمة جميعهم سواء كانوا من الفقهاء الأربعة وسواهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي سفيان الثوري وربيعة الرأي سفيان بن عيينة وغيرهم، هؤلاء من الأئمة الذين اجتهدوا، نرجع إلى أقوالهم وأقوال الصحابة قبلهم، ثم نأخذ إنت لمن يكون عندنا قدرة على أن نميز بين قول وقول بالأقوى دليلا من لا نقلد شخصا معينا. هذا عم يحكي لهذي عنده أهلية، أما طالب العلم الجديد ما عنده الأهلية. يجي لهون يقول وين قلنا؟ وأنواع تحمل الحديث ثمانية. الأول السماع، أول شيء طالب العلم بيسمع حديث من شيخه وبينقله لتلاميذه، هذا السماع أول شيء من الأقوى فيه، السماع بأن يكون أرفع العبارات سمعنا ثم حدثنا وحدثنا، عبارات السماع والنبل أقواها سمعت الشيخ يقول كذا، أما حدثنا جميعا أخبرني حدثني نعم كذي، لكن سمعت أقوى منها، أقوى من حدثنا وحدثني. قال وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، الله يقول سمعت منه يعني أخبرنا جميعا اللي كنا حاضرين مجلسه درسه، منهم حماد بن سلمة، يقول عنا حمادان، حماد بن زيد، حماد بن سلمة، هذا حماد بن سلمة وفاته 167، وابن المبارك دائما إذا أطلق ابن المبارك عبد الله بن المبارك وفاته 181، وهشيم بن بشير الواسطي وفاته 183، كون 206، عبد الرزاق إذا أطلق عبد الرزاق فهو صاحب المصنف، عبد الرزاق بن همام الحميري الصنعاني وفاته 211، ويحيى بن يحيى التميمي، يقول يحيى بن يحيى الدار، لكن هذا التميمي الحنظلي أبو زكريا النيسابوري، لكن يحيى بن يحيى التميمي هو الحنظلي أبو زكريا النيسابوري وفاته 226، وإسحاق بن راهوي إسحاق بن إبراهيم وفاته 238، وآخرون كثيرون قالوا يقول كانوا يقولون أخبرنا، عواد سمعت يعني دليل انه بيجوز بقولهم اخبرنا ويجوز سمعته، لكن خلاف انه ايهما اقوى. فعلى راي الخطيب البغدادي اخبارها سمعته، هلا جاي هو قال ابن الصلاح وينبغي ان يكون حدثنا واخبرنا اعلى من سمعته، لانه قد لا يقصده بالاسماع بخلاف ذلك المبوز أخبرنا فقد الجميع. والله أعلم. حاشية. إذا هون الخلاف بالقوة يعني ولا كله صحيح. حدثنا أخبرنا سمعت قال لنا ذكر لنا فلا صحيحة. حاشية قلت الكثير. فالذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني. فجح الحافظ ابن حجر في نزهة النور يعني هو النكت يعني أنما سمعت أبلغ من حدثني فعلل ذلك بقوله لأنها لا تحتمل الواسطة سمعت لا تحتمل الواسطة ما أخبرنا قد تحتمل ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة ذلك جاي عن الإجازة أقل من إيش السماع ولذلك على هذا كمان إن سمعته أبلغ كما قال الحافظ البغدادي حفيد البغدادي فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا لاحتمال أن يكون في جمع كثير والله أعلم كان كثير أخبرنا هل سمعت فإنه هو المقصود بالذات الثاني اللوني أول واحد من أنواع تحمل الحديث الثمانية السماع هل الثاني القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب وهو العرض عند الجمهور والرواية بها سائغة عند العلماء واحد عرض قراءته على الشيخ او الشيخ عرض كتابه على التلميذ فهذا من الامور التي تؤخذ عند العلماء القراءة على الشيخ حفظا او من كتابه وهو العرض عرض قراءته على الشيخ اما من حفظه او من كتابه والرواية بها سائغة عند العلماء الا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم عقل في هنين قال في التدريب يعني قال السيوطي في تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ثبت عنه وهو ابو عاصم النبيل ابو عاصم النبيل اسمه الضحاك ابن مخلد ابو عاصم النبيل الضحاك ابن مخلد وفاته 212 رواه الرامهرمزي عنه الرامهرمزي الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد هذه أول من ألف في مصطلح الحديث وفاته 360 تقريبا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد وروى الخطيب البغدادي عن وكيع وكيع بن جراح الرؤاسي 197 قال ما أخذت حديثا قط عرضا هذا على رأي وكيع لكن عن غيره جائز أخذ الحديث عرضا لكن هذا آراء يعني وعن محمد بن سلام محمد بن سلام البخاري البيكندي وفاته 225 أنه أدرك مالكا إمام مالك على المذهب المالكي مالك بن أنس الحميري الأصبحي أبو عبد الله وفاته 197 كمان 179 والناس يقرؤون عليه فلم يسمع منه لذلك وكذلك عبد الرحمن بن سلام الجمحي لم يكتفي بذلك يعني بالقراءة عرضا فقال مالك اخرجوه عني من ليش ما رضي ما اكتفى بالقراءة عرضا على الشيخ انظر المحدث الفاصل والكفاية وفي المحيط العراقي ومستند العلماء انه مين اللي قالوا انه الرواية عرضا على الشيخ من حفظه او من كتاب اخذ بها العلماء وهي جائزة مستند العلماء قالوا كما هو في صحيحه باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى وقل ربي زدني علما، القراءة والعرض على المحدثين، فقط منها البخاري ما نذكره. واحتج بعضهم في القراءة على العالم لحديث الضمام ابن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، أخذه عرضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك القراءة عرضا على الشيخ أو سواء كان من حفظه أو من كتابه أخذ بها العلماء من حديث ضمام ابن ثعلبة، وهو في الصحيح البخاري رقم 63. ذلك وجه الدليل من هذا الحديث هو أن الأعرابي عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن القراءة عرضا، أو يعني المسألة الثانية لم يأتي، أو الثاني من أبواب التحمل، القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب جائزة. وهي دون السماع من لفظ الشيخ، سماع أقوى فيه، ثم القراءة عرضا على الشيخ من حفظه أو من كتابه. وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، على رأيي أن القراءة عرضا أقوى من السماع، لكن لا، السماع هو أقوى. ابن أبي ذئب اكتبوا عليه محمد بن عبد الرحمن، ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن، وفاته 158. مالك بن أنس 179. أبو حنيفة النعمان بن ثابت 150 وفاته. ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن 158. وقيل هما سواء، يعني السماع والقراءة عرضا على الشيخ، قال ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة، وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة، وإلى اختيار البخاري. والصحيح الأول، من السماع أقوى من القراءة عرضا على الشيخ، وعليه علماء المشرق من السماع أقوى درجة. في عنا هنا تحت رقم عنكم هذا، القراءة على الشيخ تسمى عندهم عرضا، وهي جائزة في الرواية، سواء في ذلك أكان الراوي يقرأ من حفظه أم كتابه، أم سمع غيره يقرأ كذلك على الشيخ، بشرط أن يكون الشيخ حافظا بما يقرأ عليه، أو يقابل على أصله الصحيح، كأن الشيخ حافظ الشيخ عم يرضى عليه الصالحين، أو أنه عنده نسخة عم يضبط عليها الشيخ، أو يكون الأصل بيد القارئ أو بيد أحد المستمعين في القراءة. قال الحافظ العراقي وكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما قرئ وهو مستمع غير غافل كذلك كاتب أيضا، دخله السيوطي في التدريب وأقره، وهو عندي هنا. وقال الحافظ بن حجر في بعض السور ينبغي تشريع الإمساك، أي إمساك الأصل في السور كلها، والشيخ يحفظ الأصل والطالب يقرأ بيعرض عليه فبيكون عم يضبطه. والرواية عن الشيخ هذا أي إمساك الأصل في السور كلها على الحفظ لأنه خوال، الخوال قد يكون للإنسان، أما إذا في كتاب عم يضبط عليه هذا الخوال. والرواية عن الشيخ قراءة عليه رواية صحيحة بلا خلاف إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به كما قال النووي. وممن خالف ذلك وفي ما إن أنه في رجع العرض، قال ما أخذت حديثا عرضا قط، وحكى في التدريب القول بصحتها عن كثير من الصحابة والتابعين. سبحانه ثم قال ومن الأئمة يعني القائلين بالصحة صحة القراءة عبدا على الشيخ ابن جرير والثوري وابن أبي ذئب وشعبة والأئمة الأربعة وابن مهدي وشريك والليث وأبو عبيد القاسم بن سلام والبخاري في خلق لا يحصون. يعني أجازوا الأخذ بالقراءة عرضا على الشيخ سواء كان من حفظه أو من سماعه. وروى الخطيب عن إبراهيم بن سعيد أنه قال أدعون تنطعكم يا أبا العراق العرض مثل السماء. فاستدل الحميدي شيخ البخاري عبد الله بن الزبير هذا ثم البخاري على ذلك بحديث الضمام ابن ثعلبة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني سائلك فمشدد عليك ثم قال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك. الحديث في سؤاله عن شرائع الدين فلما فرغ قال آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي. هو عرض هذا الشيء على رسول الله ورايح يعرض على قومه. فلما رجع إلى قومه اجتمعوا إليه فأبلغهم فأجازوه أي قبلوا منه وأسلموا. وأسند البيهقي في المدخل عن البخاري قال قال أبو سعيد الحراج عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم فقيل له فقال فقصروا بما أرى الله أمرك بهذا قال نعم. وقد عقد البخاري في ذلك باب في صحيحه في كتاب العلم وباب باب القراءة والعرض على المحدث. وقال الحافظ بن حجر في الفتح الذي انقرض انخلافه في كون القراءة على الشيخ لا تجزئ وإنما ما كان يقوله بعض المتشددين من أهل الحق ثم الجمهور على إجازة القراءة عرض على الشيخ. وإيش اللي بعدين بنكمل إن شاء الله نعمل البحث طويل. من حدث بها بالقراءة عرضا على الشيخ يقول قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه. كل هذا القراءة عرضا على الشيخ وهذا واضح لأنه قال قرأت قرئ وأنا أسمع. فإن أطلق هون فإن أطلق حط عليها لأنه هذا القول وهو القول الثاني. فإن أطلق أطلق ذلك هذا القول الثاني اللي جاي معنا بعد منه الثالث. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك إمام مالك صاحب المذهب المالكي عالم أهل المدينة والبخاري محمد بن إسماعيل البخاري ويحيى بن سعيد القطان. إذا كنت تحطوا الإمام مالك 179 وفاته مالك بن أنس الحميري الأصبحي أبو عبد الله البخاري محمد بن إسماعيل 256 أحيى بن سعيد القطان 198 الزهري 124 سفيان بن عيينة يمكن 182 سفيان بن عيينة نعم. ومعظم الحجازيين والكوفيين حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا بالقراءة عرضا على الشيخ. حدثني أو قرأت أو قرأ على فلان وأنا أسمع فأقر به حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا في القراءة عرضا على الشيخ. ومنع من ذلك سمعته أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل 241 والنسائي أحمد بن شعيب النسائي 303 وفاته وابن المبارك عبد الله بن المبارك 181 عبد الله بن المبارك ويحيى ابن يحيى التميمي يعني كمرمانا يحيى ابن سعيد القطان. هذا يحيى ابن يحيى التميمي نحسب الله النيسابوري كمرمانا. والثالث نحسب هذا هون بقى الثالث يعني القول الثالث في الرواية بالقراءة على الشيخ عرضا أنه يجوز كل موضوع هذا القراءة عرضا على الشيخ. القول الثالث أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا. وبه قال الشافعي محمد بن إدريس إمام الشافعي 204 ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري صاحب الصحيح 261 والنسائي أحمد بن شعيب 303 أيضا وجمهور المشارقة يعني لا يجوز حدثنا وإنما أخبرنا بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين بالقراءة عرضا على الشيخ. أيضا يقول ما يقول سمعته وإنما قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع إلى آخره. وقد قيل وقد قيل قول ضعيف عنه إن أول من فرق بينهما ابن وهب عبد الله بن وهب 197 وفاته. قال الشيخ أبو عمر بن الصلاح يعني وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج مرمى عن عبد الملك ابن جريج الديش 150 والأوزاعي الأوزاعي إمام أهل الشام اسمه عبد الرحمن ابن عمر وفاته 157 يعني سبق عبد الله بن وهب إلى التفريق بينهما بين سمعته وبين قرأته على الشيخ أو قرئ عليه وأنا أسمع. قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث. كون في عنا تعليق طويل لأحمد الشافعي رحمه الله الراوي إذا قرأ على شيخه أي معناته القراءة عرضا على الشيخ الراوي إذا قرأ على شيخه وأراد أن يروي عنه فلا يجوز له أبدا على الصحيح المختار أن يقول سمعت لأنه لم يسمع من شيخه فيكون غير صادق في قوله هذا. وإنما الأحسن أن يقول قرأت على فلان وهو يسمع. إن كان قرأ بنفسه أو قرأ على فلان وهو يسمع وأنا أسمع إن كان القارئ غيره مو عن التعشير غيره لكنه هو يسمع أو نحو هذا مما يؤدي هذا المعنى. وله أيضا أن يقول حدثنا فلان بقراءتي عليه أو قراءة عليه وأخبرنا كذلك لكن لا يقول سنتوه. واختلف في جواز الرواية في هذا بقوله حدثنا أو أخبرنا بالإطلاق من غير أن يصرح بالقراءة على المروي عنه. قال حدثنا وأخبرنا ما قال قراءة عليه شعبه فمنعه بعضهم وأجازه آخرون بل حتاه القاضي عياض عن الأكثرين. القاضي عياض رحمه الله عياض مرمى عياض بن موسى 544 نعم. والصحيح المختار عند المتأخرين من الحفاظ إجازة قوله أخبرنا ومنع قوله حدثنا وممن كان يقول به النسائي صاحب السنن وهو مروي عن ابن جريج والأوزاعي وأول من فعله بمصر عبد الله بن وهب ما مر معناه أول من فرق بينهما عبد الله بن وهب
قال ابن الصلاح: الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف. وخير ما يقال فيه إنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين. ثم خصص النوع الأول بقوله: حدثنا بقوة إشعاره بالنطق والمشافهة، والله أعلم. ومن أحسن ما يحكى عمن يذهب هذا المذهب ما حكاه الحافظ أبو بكر البرقاني، البرقاني أحمد بن محمد، وفاة 425، عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي، الهروي 368، نعم، أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان، أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري، هذا الخراساني الهروي أبو حاتم محمد بن يعقوب الهروي أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان، قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري صحيح البخاري، لأن هذا الفربري راوية البخاري، يقال فربري وفربري، والفتح أفضح مع جواز الأمرين بفتح الفاء وكسرها، والفتح أشهر الفربري، نسبة إلى فربر قرية من بخارى، قرية من قرى بخارى. فهذا الفربري الذي روى البخاري عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري، هو المحدث الثقة العالم أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري، الفربري محمد بن يوسف اسمه، راوي صحيح البخاري عن أبي عبد الله البخاري، سمعه منه بفربر مرتين، وفربر بلد قرب بخارى. قال الفربري: سمعت الجامعة يعني الصحيح صحيح البخاري في سنة 48 و200، ومرة أخرى سنة 52 و200، يعني ناس قديش 4 سنوات، 248 أول مرة سمع صحيح البخاري، والمرة الأخرى 252. فقال الكشميهني أو الكشميهني: سمعت منه بفربر الصحيح. مات الفربري في عشر بقينا من شوال سنة 320، وقد أشرف على 90، صار أشرف على 90 سنة. ويروى عن الفربري أنه قال، يروى ضعيف طبعا، سمع الصحيح من البخاري 90,000 رجل، وفي رواية 70,000 رجل، ما بقي أحد يروي غيري، يرويه غيري، ألا وسمعه كثيرون، لكن هو الراوية للبخاري الفربري هذا. نعم، ومثل ما أن الكشميهني سمع كمان راوية البخاري، سمع البخاري من البخاري، نعم، سمع منه بفربر الصحيح. شوفوا عم نقول هوني، هذا الهروي أحد رؤساء أهل الحديث خراسان، أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري صحيح البخاري، وكان يقول له في كل حديث: حدثكم الفربري، هذا تكلف، وكل حديث بده يكون. فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه سمع الكتاب من الفربري قراءة عليه، فأعاد أبو حاتم قراءة الكتاب كله، وقال له في جميعه: أخبركم الفربري، والله أعلم. وهذا تكلف شديد من أبي حاتم الهروي رحمه الله. يعني كل حديث رواه يقول حدثكم الفربري لا يشترط ذلك. نجي لهون فوق فرع الله يجينا من الفروع. إذا قرئ شو عنكم انتو قرأ سوى قرئ إذا قرئ على الشيخ مو القراءة عرضا على الشيخ فهون قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك الشيخ يعني فجيد قوي إذا قرأ على الشيخ والشيخ يحفظ ما يقرأ عليه وإن لم يحفظ الشيخ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح مقبولا يعني. ومنع من ذلك مانعون وهو عسير أو وهو عسير وهيك عنكون عسر فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا يعني الطلاب كلهم عم يسمعوا والشيخ يحفظ ما يقرأ عليه والنسخة في يد رجل موثوق به صحت القراءة عرضا على الشيخ. هذا أول فرع. فرع اثنين ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا بل يكفي سكوته وإقراره عليه يعني كل الشيخ قرئ عليه هذا وسكت يكفي عند الجمهور. وقال آخرون من الظاهرية مثل داود الظاهري بن حزم الأندلسي ومن يقول بقولهما وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك لكن عند الجمهور لا هذا خلاف رأي الجمهور. أما عند الجمهور إذا كان الشيخ يقرأ عليه شيئا وهو يحفظه والنسخة بيد رجل موثوق به وسكت الشيخ كفى ذلك ولا يشترط استنطاقه في كل رواية. إذا سلول الظاهرية من باب التشدد قالوا لا بد من استنطاقه لذلك وبه قطع أبو إسحاق الشيرازي. أبو إسحاق الشيرازي ما المعنى؟ إبراهيم بن علي وفاته 476 إبراهيم بن علي وفاته 476 وابن الصباغ هذا كمان الصباغ من الشافعية وابو إسحاق الشيرازي من الشافعية. ابن الصباغ عبد السيد ابن محمد عبد السيد ابن محمد وفاته 477 وسليم الرازي سليم ابن ايوب الرازي الشافعي ابو الفتح وفاته 447 قال ابن الصباغ هذا من الشافعية لمر معنى الله إن لم يتلفظ لم تجوز الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه. أما الجمهور على الجواز أي آراء لهؤلاء. لكن فرع فرع الثالث قال ابن وهب دائما إذا أطلق ابن وهب فهو عبد الله ابن وهب والحاكم إذا أطلق الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين محمد بن عبد الله وفاته 405 يقول شو عنكم انتو يقول يعني ان الحاكم ابو عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين يذهب الى الفرق بين حدثني وحدثنا وكذلك بين اخبرني واخبرنا وسبقه الى ذلك عبد الله بن وهب المصري صاحب مالك رحمه الله. فما توهمه عبارة المؤلف من أن ابن وهب نقل عن الحاكم ليست على ظاهرها بل قوله والحاكم معطوف على ابن وهب قال ابن وهب والحاكم يعني وقال الحاكم وجملة يقول فيما قرئ على الشيخ الى اخره هي مقول قال قال ابن وهبين، ومفعوله كما هي موضحه في المقدمه لابن الصلاح قاله الشيخ عبد الرزاق حمزه موجوده عندكم. اقول وعباره ابن الصلاح عن الحاكم نصها قال يعني الحاكم الذي اختاره في الروايه وعهدت عليه اكثر مشايخي وائمه عصري ان يقول في الذي ياخذه من المحدث لفظا وليس معه احد حدثني فلان، ما في غيره عم يسمع من الشيخ، وما ياخذه من المحدث لفظا ومعه غيره حدثنا فلان حدث الجميع، وما قرأ على المحدث بنفسه أخبرني فلان، وما قرأ على المحدث وهو حاضر أخبرنا فلان، وحده أخبرني حدثني، إذا كان معه جماعة أخبرنا حدثنا. نعم. ثم قال وقد روينا نحو ما ذكره عن عبد الله بن وهب صاحب مالك رضي الله عنهما وهو حسن رائق عن التفريق، حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا، حدثني إذا كان وحده يسمع من الشيخ، أخبرني إذا كان وحده، إذا كان جماعة حدثنا وأخبرنا. فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل حدثنا أو أخبرنا أو من قبيل حدثني أو أخبرني لتردده أنه كان عند التحمل والسماع وحده أو مع غيره، فيحتمل أن نقول ليقل حدثني أو أخبرني، لأن عدم غيره هو الأصل، ما لم يتذكر أنه كان في حدا معه. ولكن ذكر علي بن عبد الله المديني الإمام شيخ البخاري عن شيخه يحيى بن سعيد القطان الإمام فيما إذا شك أن الشيخ قال حدثني فلان أو قال حدثنا فلان أنه يقول حدثنا، وهذا يقضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول حدثنا، وهو عندي يتوجه لأن حدثني أكمل مرتبة وحدثنا أنقص مرتبة، فليقتصر إذا شك على الناقص يقول حدثني فقط، لأن عدم الزائد هو الأصل وهذا لطيف. ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب وليس بواجب، حكاه الخطيب عن أهل العلم كافة، فجائز إذا سمع وحده أن يقول حدثنا أو نحوه لجواز ذلك للواحد في كلام العربي، وجائز إذا سمع في جماعة أن يقول حدثني لأن المحدث حدثه وحدث غيره، يعني التفريق هذا للاستحباب مو للوجوب، وإذا بيجوز إذا كان واحد يقول حدثنا إذا كان معه حدا يكون حدثني كله جائز. نرجع لفوقه، قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثني فهو قرئ هنا، قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرئ عليه الشيخ وهو وحده حدثني، كان عندي كلمة الصواب ما في التعليق، يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد حدثني هنا. فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأه على السيف وحده أخبرني، فإن قرأ غيره أخبرنا. ذكره الترمذي في العلل الصغير الملحق بالجامع، هذا موجود عن كل شيء، يعني الترمذي له العلل الصغرى والعلل الكبرى، العلل الصغرى في آخر السنن، وقد شرحها الحافظ ابن رجب الحنبلي، وقد طبعت في مجلدين كبيرين تحقيق دكتور نور الدين عتر، أما العلل الكبرى الآن طلعت من جديد في مجلدين كبيرين أيضا لتحقيق حمزة ديب مصطفى بعد جديد ولم أعرف من هذا. قال ابن الصلاح وهذا حسن صحيح، يعني بالتفريق بين أنه سمع وحده أو سمع مع الناس، وحده حدثني مع الناس حدثنا أو أخبرنا، فإن شك أتى بالمحقق وهو الوحدة حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي. ابن الصلاح أبو عمر، البيهقي أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي من بلد بيهق قريب من نيسابور في بلاد العجم، وفاته البيهقي 458 هجري. عن يحيى بن سعيد القطان 198 مر معنا هذا من شويه، ياتي بالادنى وهو حدثنا او اخبرنا. على راي يحيى بن سعيد القطان اذا شك انه هل سمع وحده او مع غيره فياتي بالادنى، يعني بجمله حدثنا او اخبرنا، ولا يقول حدثني واخبرني. اما نيكي اتمنى التفريق ليس واجبا وانما هو مستحب. قال الخطيب البغدادي، وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند اهل العلم كافة، كان تعليق احمد شافعي هون. كتب المتقدمين لا يصح لمن يرويها أن يغير فيها ما يجده من ألفاظ المؤلف أو شيوخه في قولهم حدثنا أو أخبرنا أو نحو ذلك بغيره، نخليها كما هي. وإن كان الراوي يرى التسوية بين هذه الألفاظ، وإن كان رأي هذا القارئ أنه كلاهما سواء، لكن طالما وجد في كتب المتقدمين هذا فليدعه على لفظه أخبرنا حدثنا كما هو ولا يتطرق به. وإن كان الراوي يرى التسوية بين هذه الألفاظ لاحتمال أن يكون المؤلف أو شيوخه ممن يرون التفرقة بينهما، ولأن التغيير في ذاته ينافي الأمانة في النقل، هذا مخطوط. وهكذا قال مؤلفه دعه كما هو أمانة، حتى إذا كان إله رأي يعلق تعليق، يضع حط رقم حط حط، وقول الكثير لا فرق بين أن يقول أخبرني وحدثني وأخبرنا وحدثنا، يعني لأنه يرى التسوية. أما هو المؤلف قد يرى التفريق بينهما فليدعه على ما هو عليه ولا يتصرف في النسخة المخطوطة لهذا المؤلف من المتقدمين. وأما إذا روى الراوي حديثا عن أحد الشيوخ وهذا في غير الكتب المؤلفة، فإن كان الشيخ ممن يرى التفريقة بين الإخبار والتحديث فإنه لا يجوز للراوي إبدال أحدهما من الآخر، وإن كان الشيخ ممن يرى التسوية بينهما جاز للراوي ذلك لأنه يكون من باب الرواية بالمعنى، الشيخ يرى التسوية هو ذكره بالمعنى. هكذا قال بعضهم، وقال آخرون بمنعه مطلقا وهو الحق، يعني خلي عبارة الشيخ كما هي، جاء بالإفراد نتركه بالإفراد، جاء بالجمع نتركه بالجمع، وهو الحق لأن هذا العمل ينافي الدقة في الرواية. ولذلك قال أحمد بن حنبل فيما نقله عنه في الصلاة اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا تعزوه، يعني ولا تتفرغ فيه. إذا هذا الأولى، يعني في كتب المتقدمين من شبه العبارات من هذا النوع دعها كما هي. شرع آخر رقم 4، اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه عم يسمع من الشيخ وعم يكتب في آن واحد عم ينسخ. فمنع من ذلك عندي قوله اختلفوا في صحة جماع من ينسخ. قوله ينسخ يعني وقت القراءة كما قيده بذلك ابن الصلاح، يعني يقرأ على الشيخ وينسخ، فجمع بين القراءة والنسخ. فمنع من ذلك إبراهيم الحربي، إبراهيم بن إسحاق الحربي 285، وابن عدي عبد الله بن عدي 365، وأبو إسحاق الإسفرايني، يعني كمان معنا إسحاق الشيرازي، هذا الإسفرايني غيره إبراهيم ابن محمد 418 وفاته. هذول منعوا أن القراءة والنسخ في آن واحد. وقال أبو بكر أحمد ابن إسحاق الصبغي، ماني طالع هذا الجيش، يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. وجوزه موسى ابن هارون الحافظ، ما معنى ذا موسى ابن هارون الحمالي الحافظ من الحفاظ الكبار ذا عنكم، وجوده ولا وجوزه بالدال بالزاي، الزاي هو الصواب، انه في بعض النسخ وجوده لا وجوزه، يعني قال بجوازه موسى ابن هارون الحمال الحافظ 294 وفاته. ما المعنى هذا موسى ابن هارون الحمال الحافظ ابو عمران البزار، مولده وفاته ببغداد 294. نعم. وكان ابن المبارك عبد الله ينسخ وهو يقرا عليه. كون هذا جاي بقى شو هي كلام على هذا، اذا كان رجل يستطيع ان يجمع بين السماع والنسخ لا باس بذلك، او يستطيع ان يجمع بين القراءه والنسخ لا باس بذلك، اما اذا كان لا يستطيع ان يجمع بينهما وقد يختلف عليه الامران لا يجوز. شو جاي الكلام هذا اللون؟ هذا الكلام عمول انظر الكفاية الخطيب البغدادي متكلم بهذا الموضوع طويلا. وقال ابو حاتم، من ابو حاتم ابن حبان، محمد ابن حبان البستي، محمد ابن حبان البستي صاحب الصحيح وفاته 354، انه عنا ابو حاتم الرازي ابو حاتم البستي، والمقصود فيه ابو حاتم صاحب الصحيح محمد ابن حبان صاحب صحيح ابن حبان وفاته 354 ببس. لحظه والله خلوكم معنا شويه، هون ابو حاتم يظهر ان الشيخ احمد شاكر هو المخطئ، انه اذا اطلق ابو حاتم فهو ابو حاتم الرازي، وإلا يقال وقال ابن حبان، هو أبو حاتم، إذن هو أبو حاتم الرازي. لا 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 شو كمل. وقال أبو حاتم كتبت عند عالم شيخي. لذلك ابو حاتم الرازي قديش وفاته شيخي؟ هلا مر معنا قديش ابو حاتم الرازي؟ غلطان يا شيخي، فيكون هذا ابنه ابن ابي حاتم، ابن ابو حاتم الاب. ها معقول ابو حاتم محمد ابن ادريس 277، وعارم لانه هون اللي بعد منه عم يقول وقال ابو حاتم كتبت عند عارم، عارم وفاته 224. يا جماعه ما جبنا امانيك ابن حبان 354، لا يمكن ان يكون بيناتهم في مسافة طويلة. فإذا أبو حاتم هو الرازي هنا. المقصود أبو حاتم الرازي. شو يا بيه صدي عنا هذا عارم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
هذا عارم أخي لقب عارم من العرامة من الشدة. وهو اسمه عارم.
وين هو المعنى هذا عارم؟
محمد ابن الفضل السدوسي. شو عارم اسمه؟ محمد ابن الفضل السدوسي ابو النعمان البصري. مات سنة 224 هجري. ثقة تغير في اخر عمره. محمد ابن الفضل السدوسي ابو النعمان البصري. مات سنة 224 هجري. ثقة تغير في اخر عمره. فممكن انه ابو حاتم الرازي سؤال كتبته عند عارم. عارم اكبر منه 224. هو 277 وفاته. في بيناتهم مسافة ممكن. اما 354 من حبان لا يمكن ان يكون اجتمعوا مع بعض. شو اللغة مين هي شيخ راسل؟ كتبت الحديثة؟ لا هون عندي بالمخصوص كتبت عند عالم. لذلك تناسب ان يكون قد اجتمع به وكتب عنده فبده يكون ابو حاتم الرازي. ولذلك يكون بقى تحت من قال ابو حاتم هو ابن حبان البستي وهم من الشيخ احمد شاكر رحمه الله. بل هو ابو حاتم الرازي رحمه الله. وقال ابو حاتم الرازي كتبت عند عارم وهو يقرأ. وكتبت عند عمر ابن مرزوق وهو يقرأ. ابن مرزوق كمان هذا ما لم قالوا انا والله وين عمر ابن مرزوق ما اجيش فاتين بعد. نعم فيه. وحضرت دار قطني علي بن عمر 385. وحضر الدار قطني وهو شاب. فجلس اسماعيل الصبار وهو يملي والدار قطني ينسخ جزءا. فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وانت تنسخ. والشاهدون يعني انه هل يجوز السماع مع النسخ في ان واحد؟ فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وانت تنسخ. فقال سؤاله الدار قطني فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ عم يمتحدوا ليشوف صحيح يعني. فقال الدار القطني 18 حديثا ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها فتعجب الناس منه. إذا يمثال هؤلاء بيجوز أنه يجمع بين النسخ والسماع. اما اذا كان يختلف عليه الامر لا. في رقم هوني عن كنتي ولا لا؟ نعم. هلا ما له علاقة شيء جديد. هلا حضر الدار القطني وهو شاب فجلس اسماعيل الصفار. لا هو اسماعيل الصفار هذيك انتهت قصة ثانية. حضر الدار القطني وهو شاب فجلس اسماعيل الصفار وهو يملي. هل المملي اسماعيل الصفار والسمعان الدار القطني. ذلك قصة جديدة صارت. ينسخ جزءا. فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك مني من الصفار وانت تنسخ. فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له كم أملى الشيخ حديثا الى الان؟ فقال الدار القطني 18 حديثا ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها فتعجب الناس منه. طيب قلت القائل اللمين ابن كثير وكان شيخنا الحافظ ابو الحجاج المزي. ابو الحجاج المزي جمال الدين لقبه اسمه يوسف ابن الزكي. 742 وفاته. في تاريخ الطوان كنوني فيه بكسر الميم وتشديد الزاي المكسورة المزي يعني نسبة إلى المزة وهي قرية كبيرة من ضواحي دمشق. قديما كانت قرية لصارت جزء من المدينة. والحافظ المزي هو صاحب تهذيب الكمال في أسماء الرجال يعني طبع الآن 35 مجلد الذي اختصره الحافظ الذهبي في كتاب سماه تذهيب التهذيب طبعت خلاصته للخزرجي مطبوع بمجلد واحد. وكذلك اختصره الحافظ ابن حجر العسقلاني في نحو ثلث الاصل ما في المجلد موجود هذا وسماه تهذيب التهذيب طبع بحيدر اباد السكن بالهند لأنه هلا اللي بين يدينا كلها تصويرات عم تتصور نفس النسخة الهندية عم تتصور وإلا هي الأصل تهذيب التهذيب طبع بالهند تهذيب الكمال الآن طبع في دمشق من جديد هذا اللي طبعته مؤسسة الرسالة تقريب التهذيب لا وسماه تهذيب التهذيب طبع بحجر أباد الدكن بالهند ومختصره تقريب التهذيب في مجلد وسط طبع كذلك 5 مرات في الهند هذا عم يحكي طبعا الهندية القديمة الشيخ أحمد شاكر بعدين طبع في مصر مجلدين تحقيق عبد اللطيف عبد الوهاب توفي كمان الآن طبع طبعة جديدة بتحقيق محمد عوامي والآن طبع طبعة جديدة بتحقيق بكر أبو زيد لذلك صار هذا عدة طبعات الآخر طبعة بتحقيق الشيخ أو الدكتور بكر أبو زيد نعم كل واحد عن استدرك هلا كمان بكر ابو زيد استدرك كثير من الاشياء على محمد عوامي محمد عوامي استدرك على النسخه التي قبله المصريه والمصريه استدركت على الهنديه وهكذا. وللحافظ ابن كثير مؤلف وللحافظ ابن كثير مؤلف هذا المختصر الذي هو اختصار علوم الحديث الذي بين ايدينا واصله لابن الصلاح كتاب التقليل لأسماء الثقات والضعفاء والمجاهيل جمع فيه بين كتابي شيخيه المزي والذهبي وهما التهذيب وميزان الاعتدال وزاد عليهما جرحا وتعديلا. لكن هذا كتاب ما طويع حتى الآن لأبن كثير رحمه الله جمع بين كتاب شيخ المزي وشيخ الذهبي بينهما طبعا شيخ انه ابن كثير الله يرحمه لما جاء الى دمشق تزوج بنت الحافظ المزي وقرأ عليه فهو شيخه والحافظ الذهبي شيخه ابن تيمية شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام شيخه وابن قيم الجوزية كمان يعتبر من مشايخه. إذا يقول كلهم كانوا في فترة واحدة في بلاد الشام من كبار علماء الدنيا وإن كان عندنا 4 دول كانوا بجيل واحد الحافظ المزي الحافظ الذهبي الحافظ البرزالي وابن تيمية دول دائما 4 كانوا مع بعضهم البعض. ابن تيمية أصله من حران الجزيرة حدود تركيا والذهبي من كفر بطنة والمزي من المزة الحافظ الدرزالي من درزالة بآخر مصر من قريب من إفريقيا هذول كانوا من كبار علماء درس عليهم ابن قيم جوزية الميز ابن تيمية كذلك ابن كثير درس على ابن تيمية ولما توفي ابن تيمية كمان درس بعض الشيء على ابن قيم الجوزية فكلهم هذول من العلماء الذين كانوا في الشام هذول اجوا من بعد النووي قبل منهم لا طول الوقت ايه مزبوط لا مو بكثير النووي لما توفي في دمشق طبعا عمره 45 سنة توفي 673 كان عمر ابن تيمية 15 عام كان صغير يعني فعني هذولي لانه هلا شوفوا حوران انتجت علماء كثيرين لكن من اشهرهم هذول الثلاثة ابن كثير من بصرة الشام قرية اسمه مجيجل وابن قيم الجوزية من ازرع اللي هي تاخذين يسموها الزرع، والنووي من نوى، وإلا فيه كمان علماء اخرين من ازرعات اللي هي زرعة اسمها ازرعات بالنسبة اليها ازرعي، في كثير من العلماء الازرعي من علماء زرعة. فاذا هذه المنطقة حوران انتجت ايضا من العلماء قديما وحديثا. نعم نجا هوني. والحافظ ابن كثير كان زوجا لبنت الحافظ المزي رحمهم الله جميعا الله يرحمه. اقول والكتب المذكورة هنا مطبوعة جميعا سوى تهذيب الزهري وتكميل ابن كثير فهما مخطوطان. ومن التهذيب نسخة مصورة فيها خرم يسير موجودة لما أخيرا نكون. طيب نرجع لفوق أخي. قلت وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماء وينعس في بعض الأحيان، نعس ينعس نعم، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا. هذا نعم كان هيك، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ. اللي صحيان عم يغلط، هو نعسان عرفان شو عم يأتي الشيخ، والشيخ ناعس وهو أنبه يعني أشد نباهة أنبه منه. قال وانظر. ومن التجهيز كذا وانظر في شيء أخير وين نعم وهو أنبه منه. ذكر نحو من ذلك السبكي في طبقات الشافعية فعقب بقوله وهذا من عجائب الأمور. أقول ومثل هذه الثقة اليوم تكاد تكون معدومة، يعني هذا الحفظ الغريب اللي كان موجود في ذاك الوقت انه يحفظ. لما سردوا عبد الله القطني عن سرد 18 احاديث باساميدها ومتونها، وقال له ما بيجوز انه انت تنكر وتسمع بآن واحد. الله اكبر. تغمده الله برحمته يكتب في مجهرناها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن الصلاح يعني في علوم الحديث وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من الخارج. ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، أنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله، يعني بعد ما قرأ الكتاب عرض القراءة على الشيخ ثم أخذ إجازة من الشيخ بهذا الكتاب فيجبر بذلك. قلت هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم.